بسم الله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، قال الإمام مالك رحمه الله عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان لا يؤتى أبدا بطعام أو شراب حتى الدواء فيطعمه أو يشربه حتى يقول. هذا أثر موقوف على عروة بن الزبير أنه كان لا يؤتى أبدا بطعام أو شراب حتى الدواء فيطعمه أو يشربه، يعني كل شيء من طعام أو شراب أو دواء يتناوله يدعو يقول: اللهم الحمد لله الذي هدانا وأطعمنا وسقانا ونعمنا. هذه دعاء عروة بن الزبير وثناؤه على الله سبحانه وتعالى: الحمد لله الذي هدانا، فالله هو الذي يهدي ويضل، وأطعمنا، والله هو الذي أطعمنا وسقانا ونعمنا، أنعم علينا. اللهم أرفقنا نعمتك بكل شر، يعني صرفتنا نعمتك عن كل شر، أبعدتنا نعمك هذا قرانه ولا لا؟ سم الله وكل ما يليك. ما ترجمنا لأمين عين؟ ها؟ طيب يقول: وهب بن كيسان أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بطعام ومعه ربيبه عمر بن أبي سلمة، عمر بن أبي سلمة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: سمي الله وكل مما يليك. هذا حديث ظاهره الانقطاع في الموطأ، ولكن رواه، يقول أبو عمر، رواه خالد بن مخلد عن مالك عن أبي نعيم وهب بن كيسان عن عمر بن أبي سلمة، وهو حديث مسند متصل، لأن أبا نعيم سمعه من عمر وقد لقي من الصحابة من هو أكبر منه. سلام. طيب، عمر بن أبي سلمة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: سم الله وكل ما يليك. هذا من آداب الأكل. الإنسان عندما يأكل يبدأ في أول الأكل بالبسملة، يقول: بسم الله. طيب، ثم يأكل مما يليه ولا يجعل يده تطوف على سائر الصحن. الحديث الذي بعده عن مالك عن أحمد بن سعيد أنه قال: سمعت القاسم بن محمد يقول: جاء رجل إلى عبد الله بن عباس فقال له: إن لي يتيما. هذا رجل يستفتي عبد الله بن عباس: إن لي يتيما ولو إبلي، أفأشرب من لبن إبلي؟ أشرب من لبن إبلي هذا اليتيم؟ فقال ابن عباس: إن كنت تبغي ضالة إبله، إذا ضلت شيء من إبل هذا اليتيم تبحث عنها وتهنأ جرباها، وإذا كانت بعض إبله جربا تهنأ هذه الجربة، يعني تطليها بالهناء وهو القطران، وترد حوضها، يعني إذا انكسر حوضها تصلح ما وهى منها حوضها وتصليها يوم وردها. كذلك أيضا إذا جاء إلى البئر تصليها يوم وردها ويوم مجيئها إلى الماء فاشرب غير مضر بالنسل، لكن ينبغي أن يكون شربك لا يضر بأولاد الإبل. يقول: فاشرب غير مضر بنسل ولا ناهك في الحلب، يعني في الحلب أيضا،
لا تستقصي حلب الناقة، اترك شيئا في ضرعها حتى يأكلها أو يشربها فصيلها. أبو عمر يقول هنا: اختلف أهل العلم فيما يحل لولي اليتيم من ماله، بعد إجماعهم أن أكل مال اليتيم ظلما من الكبائر، هذا من الكبائر. فقيل: الغني لا يحل له أكل شيء من مال اليتيم، لأن الله يقول: ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. وقيل: بل له أن يأكل منه بمقدار قيامه عليه وخدمته فيه وانقطاع اليتيم به فإذن نظره، يعني له أن يأكل بالمعروف مقابل خدمة هذا اليتيم وخدمة ماله، وهذا من العدل. طيب، قال مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان لا يؤتى أبدا بطعام أو شراب حتى الدواء فيطعمه أو يشربه حتى يقول: الحمد لله الذي هدانا وأطعمنا وسقانا ونعمنا، الله أكبر، اللهم أرفقنا نعمتك بكل شر، يعني صرفتنا نعمتك كل شر، فأصبحنا منها من نعمتك وأمسينا بكل خير، أصبحنا على الخير وأمسينا على الخير، نسألك تمامها وشكرها، نسألك أن تتم علينا نعمتك وتلهمنا شكرك، فإن الإنسان إذا حرم الشكر حرم النعمة. لا خير إلا خيرك ولا إله غيرك، إله الصالحين ورب العالمين، الحمد لله ولا إله إلا الله، ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار، هذا دعاء موقوف عليه. والأدعية والأذكار الواردة في الأكل كثيرة جدا وهي مرفوعة. قال مالك، قال يحيى: سئل مالك: هل تأكل المرأة مع غير ذي محرم؟ ثم الحافظ بن حجر هنا تعرض للبسملة، هل عند بداية الدعاء يقول بسم الله الرحمن الرحيم أم يقول بسم الله؟ هنا أبو عمر يقول: الحمد لله على الأكل والشرب مع التسمية سنة مسنونة، التسمية أولا والحمد آخرا، والدعاء كثير لا يكاد يحصى، وخيره ما كان من الداعي بنية ويقين بالإجابة، ويكفي من ذلك قوله في أول دعاء بسم الله الرحمن الرحيم. هل شيخ عبد الله، هل السنة بسم الله الرحمن الرحيم أو يكفي أن يقول بسم الله؟ يقول الحافظ ابن حجر: المراد بالتسمية على الطعام قول بسم الله في ابتداء الأكل، وأصرح ما ورد في صفة التسمية ما أخرجه أبو داود والترمذي عن عائشة: إذا أكل أحدكم طعاما فليقل بسم الله، فإن نسي في أوله فليقل بسم الله في أوله وآخره. يقول: وأما قول النووي في آداب الأكل من الأذكار صفة التسمية من أهم ما ينبغي معرفته، والأفضل أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم، هذا النووي، الأفضل أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم، فإن قال بسم الله كفاه وحصلت السنة. قال الحافظ بن حجر: لم أرى لما ادعاه من الأفضلية دليلا خاصا. إذن يكفي أن يقول بسم الله وكفى. يقول سئل مالك: هل تأكل المرأة مع غير ذي محرم؟ امرأة أجنبية، هل تأكل مع غير ذي محرم بشرط أن لا تحصل الخلوة؟ لأن الخلوة أمر آخر، لكن بدون الخلوة هل يجوز أن تأكل مع غير محرم؟ هل تأكل المرأة مع غير ذي محرم أو مع غلامها؟ هل تأكل أيضا مع غلامها، يعني عبدها؟ فقال مالك: ليس بذلك بأس. هذا غريب،
امرأة تجلس مع رجل أجنبي وتأكل معه في صحن. قال ليس بذلك بأس إذا كان ذلك، يعني إذا كان ذلك الأكل على وجه ما يعرف للمرأة، يعني على الصفة التي تعارف الناس للمرأة أن تأكل معه مع هذا الحال من الرجال، معه أرجع هذا الضمير إلى الوجه، على وجه ما يعرف للمرأة أن تأكل معه مع هذا الوجه من الرجال، يعني إذا عرفت أن هذه المرأة تأكل مع الرجال على صفة مخصوصة وتعارف الناس على هذه الصفة فأكلت بهذه الصفة مع هذا الأجنبي لا بأس بذلك، يعني كأن تأكل مثلا محتشمة ساترة عورتها لا تظهر من جسدها إلا الوجه والكفين وتأكل في غير خلوة. طيب قال وقد تأكل المرأة مع زوجها ومع غيره ممن يؤكل معه ضيوف، وهي تأكل مع زوجها مع ضيوف أو مع أخيها على مثل ذلك على هذه الصفة التي تدل على الاحتشام والاستتار. يقول ويكره للمرأة، وقد ذكرنا أن كلام أهل العلم وقد نقلنا هذا عن السبكي الكبير أنه يقول كل ما جاء في كلام الشافعي أكره كذا يحمل على الحرمة، وهنا مالك يكرر كثيرا يكره ويكره ويقصد بذلك أن هذا يحكم، ولكنه يحترز أن يلفظ بهذه. ويكره للمرأة أن تخلو مع الرجل ليس بينها وبينه حرمة، أما هذا فهو محرم، ولكن هذا الأكل مع هذا الأجنبي أو مع زوجها مع الأجنبي هل يجوز؟ مالك يقول لا بأس بذلك. قالوا هذه مبنية على تفسير قوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم إلى آخر الآية إلا ما ظهر منها، فبعض أهل العلم كعبد الله بن عباس وغيره ومالك يقولون إلا ما ظهر منها يعني الوجه والكفين، فبناء على ذلك على هذا التفسير لا بأس أن تأكل مع هذا الأجنبي في غير خلوة ما دام أنها تبدي وجهها وكفيها وهذان ليس بعورة. هذا قول كثير من أهل العلم، وهم تعلم أن الشيخ الألباني يرجح هذا. وهناك من يقول إلا ما ظهر منها يعني الجمال الظاهر وهي الثياب ليس الوجه والكفين، بل الوجه والكفان عورة، وهذا ذهب إليه أيضا كثير من أهل العلم. وإلى هذا يظهر أنه ذهب إليه الإمام أبو عمر، لأنه كأنه ما أعجبه كلام مالك فيقول في كتاب الله شفاء من هذا المعنى، هذا تعبير يدل على أنه غير غاض بكلام مالك، فيقول في كتاب الله شفاء من هذا المعنى، قال الله تعالى وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن كما قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل بامرأة ليس منها ذي محرم ولا تصافر امرأة بريدا فما فوقه إلا مع ذي محرم. طبعا مسألة الخلوة هذه مفروغ منها، إنما الكلام في إبداء الوجه والكفين عند الأكل. ثم ذكر أنه قال للنبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي لك النظرة الأولى وليست لك الأخرى، فقال فأين المجالسة والمؤاكلة من هذا؟ هذا بعيد. وقال مجاهد في قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم قال عبيدكم المملوك، فإذا كان هؤلاء يستأذنون فكيف بالأجنبي يجالسها ويؤاكلها؟ فالحاصل أن هذا يرجع إلى تفسير الآية بشرط أن لا يكون هذا في حلوة، وبشرط أن تكون مستترة محتجبة لكل ما اتفق عليه العلم
على سطره، فإذا بقي الوجه والكفان هل يجوز أن تأكل معه وتبدي هذا الوجه أو هذان الكفان؟ يقول أيضا الباجي: اختلف الناس في هذا، والأصل فيه قول الله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. قال عبد الله بن مسعود: الزينة زينتان، زينة ظاهرة وهي الثياب، وزينة باطنة لا يراها إلا الزوج وهي الكحل والسوار والخاتم. قال القاضي أبو إسحاق: والظاهر والله أعلم يدل على أنه الوجه والكفان، يعني الزينة الوجه والكفان. وقال أبو بكر الأزهري: إنما قال مالك رحمه الله: أن تأكل المرأة مع من تأمن الفتنة في الأكل معها. قال الله تعالى: قل المؤمنين يغضوا من أبصارهم. وعندي أن ذلك يقتضي أن يخص أو يغض عن بعض المرئيات، فهذا الرجل الذي يأكل مع هذه أولا ينبغي أن تؤمن الفتنة في هذه المجالسة والمؤاتمة، كذلك أيضا ينبغي أن تكون هذه المرأة قد سترت جميع ما وجب عليها سترها مما اتفق العلماء على أنه يجب ستره، فيبقى الوجه والكفان إذا أظهر عند الأكل. ما جاء في أكل اللحم؟ قال مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب قال: إياكم اللحم، فإنه له براوة، يعني شهوة، كبراوة الخمر، كشهوة الخمر. هذا عمر رضي الله عنه كان مخشوشنا كما مر كثيرا، وكان يحب لرعيته أيضا أن لا ينبسطوا في ملذات الدنيا، وأن يخشوشنوا منها ويتقللوا منها قدر الاستطاعة. فيقول: يعني لا تكثروا من أكل اللحم، فإن له شهوة مثل شهوة الخمر. وهنا أبو بكر بن عربي يقول: إن من حسن معاش المرء ألا يسترسل على الشهوات دائما، فإنه إذا اعتادها ففقدها لم يستطع الصبر عليها. لكن إذا كانت حياته مبنية على التوسط والزهد ممكن إذا فقد لا يبالي. قال هنا أبو عمر: وكان عمر مخشوشاً في أكله ولباسه، وكذلك في كتابه إلى أهل البصرة: إياكم والتنعم وزي العجم واخشوشنوا، وقد مر هذا اللفظ. وكان حريصاً على أن تكون رعيته تقتدي به في الزهد في الدنيا والرضا بخشونة العيش. طيب، قال مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب أدرك جابرا بن عبد الله ومعه حمار لحم، يعني محمول لحم. جابر ذهب إلى السوق واشترى لحما وحمله، فلقيه عمر فقال: ما هذا؟ فقال: يا أمير المؤمنين، قرنا إلى اللحم. والقرن هو الشهوة إلى اللحم بصفة خاصة. قرنا إلى اللحم يعني اشتهينا اللحم، فاشتريت بدرهم لحما. فقال عمر: أما يريد أحدكم أن يطوي بطنه عن جاره أو ابن عمه؟ أين تذهب عنكم هذه الآية؟ يعني أما يحب أحدكم أن يطوي بطنه، يعني لا يدخل في بطنه شيئا من الأكلات والملذات، أما يريد أحدكم أن يطوي بطنه عن جاره أو من عمه، يعني من أجل جاره أو من أجل من عمه الذي ليس عنده هذه الأمور، فيراعي حق ابن عم أو حق الجار، فلا ينبسط مع هذه الأكلات وجاره طاول أو من عمه طاول. قال: أين تذهب عنكم هذه الآية؟ أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. وهنا أبو عمر يقول: دخل عقبة بن فرقد على عمر في السحر وهو يكدم كعكا شاميا ويتفوق لبنا، يريد أن يتحسحر وعنده كعك جاء من الشام، وشيء خفيف من الحليب، فهو يأكل هذا بأطراف أسنانه ويشرب شيئا من هذا اللبن. فقال: يا أمير المؤمنين، لو أمرت بطعام لين فصنع لك، فأمرت أهلك أن يصنعوا بدلا من هذا الأمر الذي جاء من هناك. فقال: يا ابن فرقد، ألست أقدر أحياء العرب على طعام طيب؟ أنا كبير القوم ورئيسهم، هل أعجز عن أن أصنع مثل هذا الطعام؟ قال عتبة: نعم. قال: ما أحد أقدر على ذلك منك. نعم، ما أحد أقدر على ذلك منك، تستطيع؟ قال: إني سمعت الله يقول: إني سمعت الله تعالى ذم قوما فقام فقال: أذهبتم طيباتكم في حياتكم. فهذه الآية لا شك أنها نزلت في الكفار، وأن العقوبة التي حصلت للكفار ليس من أجل الانبساط إلى هذه الأكلات، ولكن شيء آخر، وهو الكفر بالله والعياذ بالله. لكن عمر يقول: يعني ما دام أن الله ذكر هذا في سياق ذم هذه الأكلات، يعني ينبغي أيضا نحن أن نحجم عنها شيئا ما. قال أبو عمر: هذا طريق الزهد في الدنيا، وقد رضي الله عز وجل ذلك من عباده إذا كان رغبة في الآخرة وإيثارا لها، وإن كان قد أباح الطيبات وهي الحلال. هذا مباح، لكن هذا أحسن من هذا. ما جاء في لبس الخاتم؟ قال مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلبس الخاتم من ذهب، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فنبذه، طرحه وقال: لا ألبسه أبدا. قال: فنبذ الناس خواتمهم. في هذا الحديث دليل على أن الأشياء على الإباحة حتى يرد الشرع بالمنع منها، وهي القاعدة الأصل في الأشياء الإباحة، إلا ما جاء الدليل على حرمته، لأن الله خلق هذه الأمور للناس كما قال: خلق لكم ما في الأرض جميعا. ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتختم باللهب، وذلك والله أعلم على ما كانوا عليه، حتى أمره الله بما أمره من ترك التختم باللهب، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التختم باللهب للرجال. قال سعيد بن جبير: كان الناس على جاهليتهم حتى يؤمروا أو ينهوا، يعني يستمرون على ما كانوا عليه في الجاهلية من الأكل أو الشرب أو اللباس حتى يأتي النهي فينتهون إليه. طيب، ثم ذكر مسألة تختم باليسار أو باليمين، أيهما أحسن؟ قال: كله جائز. وعمر يقول: كله جائز وكله وارد. قال مالك عن صدقة بن يسار قال: سألت سعيد بن المسيب عن لبس الخاتم فقال: البسه وأخبر الناس أني أفتيتك بذلك. هذا فيه إيجاز. قال: وهذا كان فيه رواية وصياغ أطول من هذا، وأن الناس كأنهم تداولوا فيما بينهم أنه لا يلبس الخاتم ولا يصنعه إلا سلطان، وكأن سعيد سمع هذا فكره هذا القول وهد عليه وقال: أنت البس وانصب هذه الفتوى إلي، لأنه بلغه أن بعض الناس يقول: لا يجوز لبس الخاتم إلا لسلطان. وقد ذكر هذه الرواية أبو عمر قال سفيان بن عيينة عن صدقة بن يسار قال: قلت لسعيد بن المسيب: الخاتم يكون فيه ذكر الله، ألبسه على الجنابة وأدخل به الخلاء. قال: البسه وأخبر الناس أني أفتيتك بذلك. كذلك أيضا كان بعض الناس تردد فيه، لأنه يدخل به الحمام، فكيف يدخل به الحمام وفيه ذكر الله؟ فقال: لا بأس بذلك، وأنا أفتيك بهذا وأنسب الفتوى إليه. ثم ذكر أيضا رواية أخرى أن بعض أهل الشام كان يكره أو يكاد أن يحرم لبس الخاتم لغير سلطان. ما جاء في نزع المعاليق؟ جمع معلاق، وهي الأشياء التي تعلق في أعناق الدواب والجرس من العين، من أجل العين، يعني هناك أشياء تعلق في رقبة البعير أو الفرس أو ما أشبه ذلك من أجل الحفظ لهذه الدابة من العين. قال مالك بن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم أن أبا بشير الأنصاري أخبره أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، قال فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا. قال عبد الله بن أبي بكر حسبت أنه قال والناس في مخيلهم، يعني في الأماكن التي كانوا يخيلون فيها في وسط النهار، لا تبقين في رقبة بعير قلادة من وتر. والوتر هو وتر القوس، وكان بعض الناس إذا رمى على هذه الوتر فترة نزع هذا الوتر من القوس وعلقه في رقبة دابة أو في رقبة فرسه، ويتصور أو يظن أن هذا ما دام أنه استعمل كثيرا في المحاربة هذا يقي من العين. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا وقال لا تبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة، هذه مطلقة، أي قلادة من أجل العين لا يجوز. قال لا تبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. قال يحيى سمعت مالكا يقول أرى ذلك من العين، إذا يعني لبس أو ألبس من أجل العين هذا لا يجوز. طيب، ثم أبو عمر أطال في مسألة تعليق التمائم وحكمها، نذكر بعض الشيء. يقول هنا لا يجوز عندهم أن يعلق على الصحيح من البهائم أو بني آدم شيء من العلائق خوف نزول العين لهذا الحديث. طيب، ثم يقول هنا وكل ما يعلق قبل نزول البلاء خشية نزوله هذا هو مفاد الحديث وهو المكروه من التمائم، وكل ما يعلق بعد نزول البلاء من أسماء الله عز وجل وكتابه رجاء الفرج والبرج برء من الله فهو كالرقى المباح الذي وردت السنة بإباحته من العين وغيرها. فإذا يجوز إذا كانت التمائم من ذكر الله أو من قرآن أو ما أشبه ذلك بعد نزول البلاء يجوزها، هذا من الأذكار أو من الرقى. قال مالك لا بأس بتعليق الكتب التي فيها أسماء الله عز وجل على أعناق المرضى على وجه التبرك بها إذا لم يرد معلقها بتعليقها مدافعة العين، لأن العين لم تأتي بعد، فإذا أراد من هذه التعاليق مدافعة العين قبل نزولها لا يجوز هذا، لكن إذا جاءت المشكلة يجوز. ثم أطال في ذلك وذكر آثارا كثيرة حول هذا واختار أن هذا هو الصحيح، أنه يجوز تعليقها إذا كانت بذكر الله أو بالقرآن وكان هذا قبل نزول بعد نزول البلاء. ثم قال وقد كره بعض أهل العلم تعليق التميمة على كل حال قبل نزول البلاء وبعده، والقول الأول أصح في النظر والأثر، والأصح في النظر والأثر. ثم ذكر فتوى عن الإمام أحمد، قال إسحاق بن المنصور قلت لأحمد ما يبرأ من التعاليق، قال كل شيء يعلق فهو مكروه. الإمام أحمد يذهب إلى هذا، كل شيء يعلق قبل وبعد مكروه، من تعلق شيئا وكل إليه. فقال إسحاق، وأحيانا فيه مسائل إسحاق وأحمد، أحيانا هذا إسحاق بن المنصور يوجه السؤال أولا إلى أحمد ثم يوجه مرة أخرى إلى إسحاق، فأحيانا إسحاق يوافق أحمد وأحيانا يخالف. هنا خالفه، قال إسحاق وقال لإسحاق بن راهويه هو كما قال هذا مكروه إلا أن يفعله بعد نزول البلاء فهو حينئذ مباح له، قالت ذلك عائشة. طيب،
فذكر أثر عائشة الوضوء من العين. قال مالك عن محمد بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أنه سمع أباه يقول اغتسل أبي سهل بن حنيف بالحرار. هذا المكان بين مكة والمدينة. فنزع جبة كانت عليه. سهل بن أبي حنيف كان عليه جبة فنزعه، وعامر بن ربيعة ينظر. قال وكان سهل رجلا أبيض حسن الجلد، فقال له عامر بن ربيعة ما رأيتك اليوم ولا جلد عذراء، يعني ما رأيت مثل هذا المنظر مثل اليوم، ولا جلد عذراء، يعني جلده أجمل من جلد عذراء. فوئك سهل مكانه واشتد وعفه، ففي الحال أصيب بالحمى. فأخبر أن رسول الله فأخبر أن سهلا وئك، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبر أن سهلا وئك ثم وأنه غير رائح معك يا رسول الله. فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره سهل بالذي كان من شأن عامر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم علام يقتل أحدكم أخاه. قالوا هذا يدل على أن العين تقتل. ألا بركت إذا كنت رأيت منه ما أعجبك لماذا لم تبرك؟ بارك الله فيك، ما شاء الله جلدك الجيد. إن العين حق توضأ له، فتوضأ له عامر فراح سهل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس به بأس. إذن هذا حديث فيه أن العين حق، وفيه دليل على أن العائن يجبر على الاغتسال للمعين. إذا عرف أنه الذي عانه يجبر. وفيه أن البشرة وشبهها لا بأس بها وقد ينتفع بها. ثم ذكر قصة يقول قال الأصمعي أنا رأيت رجلا عيونا، رجل في البوادي في العرب، سمع بقرة تحلب، سمع صوت حلبها، فأعجبه صوت شخبها، يعني صوت قوة حلبها، فقال أيتهن هذه؟ قالوا الفلانية. ذكروا هذه التي يكثر لونها لكن لبقرة أخرى. سمع هذه فذكروا غير هذه، ربما كان يريد أن يوروا حتى تصيب سهامه بقرة أخرى يورون عنها. يقول فهلكتا جميعا، المورى بها والمورى عنها. قال الأصمعي وسمعته يقول إذا رأيت الشيء يعجبني وجدت حرارة تخرج من عيني. هناك صواريخ تنطلق من عيني، لكن بعض الناس يتصور أن هذا ينطلق من العين. قالوا هذا ليس بضرورة أن ينطلق من العين، بل هذا خبث تمكن في نفسه وتأسس فينطلق إذا سمع بأذنه شيئا أعجبه فتكلم، ولا يحتاج أو ليس بشرط أن ينظر إلى هذا حتى تصيبه عينه. لا، قالوا إذا كان هذا عائنا وسمع شيئا يعجبه ولم يبرك ينطلق من جسده سم قاتل خبيث ينطلق، حتى لو لم يكن هذا الذي يعينه في نفس المنطقة تنطلق هذه السموم فتأتيه أينما كان في آخر الدنيا. وقد ذكر لي أن رجلا من أهل مكة كان عنده أغنام، وكان بجواره رجل فقير ليس عنده أغنام، فهذا الفقير حسد هذا الغني، والحسد مشكلة. فذهب إلى رجل أعمى يعيم فقال فلان تعال أنا أعطيك شيء، اذهب إلى أغنام فلان وانظر تأمل فيه إن شاء الله تذهب كله. فقال طيب يذهب معي فلان وأنت انصرف، يذهب معي فلان يقودني وأعمى. فذهب إلى مكان الغنم، والغنم بارك كثيرا، فوقف هذا
الذي يقوده في مكان البيت فقال قد وصلنا إلى مكان الغنم. فقال كم بيننا وبين الغنم؟ قال 4 كيلو. قال أنت تنظر من 4 كيلو؟ فأؤمن هو أيضا في الحال، فخرج ورجع يتهادان ويقود أحدهما الآخر وكلاهما أعمى. فإذا ليس بشرط حتى الأعمى يعين. قال مالك عن ابن شهاب عن أمامة بن سهل بن حنيف أنه قال رأى عامر بن ربيعة سهل بن حنيف يغتسل فقال ما رأيت كاليوم ولا جد مخبعة، يعني بنت مخبعة لا تبرز للشمس. فلبد سهل يعني حمى سهل في الحال. فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل يا رسول الله هل لك في سهل بن حنيف؟ والله ما يرفع رأسه، سقط. فقال هل تتهمون لو أحدا؟ قالوا نتهم عامر بن ربيعة. قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عامرا فتغير عليه، يعني غضب عليه. قال عرام يقتل أحدكم أخاه، ألا بركت اغتسل له. فغسل عامر وجهه ويديه ومرفقيه وركبته وأطراف رجليه وداخلة إزاره، يعني المكان الذي يباشر الجلد من الإزار، يفكه ويغسله في قدح ثم صب عليه. فراح سهل مع الناس ليس به بأس. فذكر هنا أبو عمر بعض الروايات تقول شرب بعضه واغتسل ببعضه، فإذا يجوز أن يشرب وأن يغتسل به. طيب، قال أبو عمر وفيه ما يدل على أن في اتباع البشر الإعجاب بالشيء الحسن والحسد عليه، وهذا لا يملكه المرء من نفسه، فلذلك لم يعاتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك، وإنما عاتبه على ترك التبريك الذي كان في وسعه وطاقته. ثم أطال في فوائد في الرقى. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. Thank you.